أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا به. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في بحوثنا السابقة حول سورة العلق المباركة التي بدأناها بهذه الآيات الكريمة التي تشكل المقطع الأول أو المقطعين الأول والثاني، إذا اعتبرنا أن الآيات الخمس الأولى هي المقطع الأول والآيات التي تتلوها من قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، هذا هو المقطع الثاني ترجيحا. لماذا؟ لأن عبارة كلا التي جاءت هنا لتستدرك ولترد على بعض المزاعم أو على بعض التوهمات التي تحصل للإنسان نتيجة عدم الاستفادة الصحيحة من القابليات والإمكانات التي زوده الله بها من الخلق ومن ما احتوى عليه الإنسان من مكونات، وبالتالي مما أفاض عليه من العلم، حيث يبلغ هذا العلم بالإنسان الدرجة العليا من الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى وصف ذاته المباركة بأنه أكرم الأكرمين لقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. الأكرمية هنا ارتبطت بالتعليم، والتعليم قيمته لأجل العلم، والعلم قيمته لأنه كاشف عن الواقع، وبالتالي يكون الإنسان الحائز على العلم، يعني على الإنسان المتعلم بتعليم إلهي والذي بلغ مرتبة من الكمال نتيجة التعلم ونتيجة حصول العلم لديه، وبالتالي نتيجة اكتشاف الواقع، كما قال تعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب، الإنسان بعلمه علم الغيب وعلم الشهادة في كلا المجالين يكون قادرا على أن يصل إلى ما لم يصله الجاهل، يكتسب كمالا، هذا الكمال العلمي يعطيه قدرة على التصرف، يعطيه قدرة على الحركة. ومن هنا ذهب بعض المعاصرين من المفسرين في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أن متعلق القراءة هنا والمقروء ما هو؟ قال اقرأ الحياة، اقرأ المسيرة التي ينبغي أن تسلكها. طبعا هذه نتيجة نهائية وطبيعية لمن يقرأ القرآن، لمن يطلع على علوم القرآن التي تعطي للإنسان علما بحقيقته، بحياته، بمسيرته، وبالدنيا والآخرة، بحقائق الكون التي كشفها القرآن الكريم للإنسان. هذه الحقائق حينما يقرأها الإنسان وبالقراءة يتعلمها ويطلع عليها، فيكتسب علما ويكتسب قدرة على فهم الواقع، وبالتالي قدرة على التصرف المناسب في هذا الواقع. فإذا حينما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، في الحقيقة أشار القرآن الكريم في هذه الآيات إلى أهم حقيقة إلهية، حيث أنه اختار من بين كل الأوصاف وصف التعليم الذي صار دليلا أو سببا للتكرم الإلهي والتكريم الإلهي للإنسان. وحينما نعرف أن معنى الكرم هو بذل ما عند الإنسان، الإنسان يبذل ما عنده من دون سؤال، الله سبحانه وتعالى هنا أعطى للإنسان كل ما يحتاجه في الحياة من دون أن يسأل، من دون أن يسأل الله أعطاه هذا العلم. طبعا وإن كان قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه في هذه الآية المباركة، هناك لبعض المفسرين تعبير على أنه هذا السؤال سؤال تكويني، يعني ما يتطلبه الإنسان من أمور، من حاجات، فالله سبحانه وتعالى آتاه الإنسان وأعطاه، وهذا هو الكرم. الإنسان بطبيعته وبفطرته هو يسأل الله سبحانه وتعالى كل يوم ودائما وأبدا، يسأله الغنى، يسأله القدرة، يسأله القوة، يسأله العلم. فالله سبحانه وتعالى بإفاضة العلم على الإنسان أفاض عليه القدرة أيضا، لأن العلم قدرة، لأن العلم رأس مال يفتح به الإنسان طريقه في الحياة. فإذا حينما نقف عند هذا الوصف وتفاصيل هذا الوصف، يعني كيفية التعليم، أسلوب التعليم، أدوات التعليم، في الحقيقة نقف عند نقطة مهمة جدا، أن التعليم يحتاج إلى منهج وبرنامج، لأن القرآن الكريم كان بإمكانه أن يكتفي بأن الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وعلمك ربك ما لم تكن تعلم، بهذه البساطة وبهذه الخلاصة والإيجاز، وعلمك ربك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. هنا في أول سورة وفي بداية التعليم الإلهي للإنسانية، السورة تدخل إلى تفاصيل مسألة التعليم، يعني قيمة التعليم وأهميته، بحيث ربطت بين الفضل الإلهي، الكرم الإلهي، وبين العلم، ربطت بين مراتب الكرم وأعلى مراتب الكرم الأكرمية، مربوطة بالتعليم الإلهي للإنسان. ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا التفصيل، يعني ماذا علم لمن علم؟ من المعلم؟ كيف علم؟ بأي شيء علم؟ كم علم؟ لاحظوا يعني كما وكيفا وأدواتا، وحتى كأن نقول منهجا، يعني الله سبحانه وتعالى اتخذ منهجا معينا في التعليم. منه من جملة مصادر التعليم هو هذا القرآن الكريم الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله ليقرأه على نفسه ويقرأه على الناس، وبذلك يفتح طريقا جديدا للحصول على هذه المكاسب الحقيقية المطلوبة في الدنيا والآخرة. لأن الآيات القرآنية الكريمة فتحت آفاق الناس، آفاق الإنسان على كل معالم الوجود وعلى كل مراحل الحياة، من قبل الدنيا إلى ما بعد الدنيا، من قبل المجيء إلى هذه الحياة المحدودة التي سماها بالحياة الدنيا إلى ما بعد هذه الحياة، ومحاولة إقناع الناس بأن لديهم عوالم، وبأن للكون عوالم، وبأن لحياة الإنسان مراحل، وما يحتاجه الإنسان في كل مرحلة، والحاجة الحقيقية والأساسية في هذه المرحلة من الحياة الدنيا الحاجة إلى فهم منهج الحياة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جملة وتفصيلا، يعني بإيجاز وبتفصيل. الإيجاز نجده في هذه الآيات الأولى من سورة العلق ومن سورة الحمد المباركة التي سوف يأتي البحث عنها، وتفصيل في كل القرآن الكريم. فإذا الاقتصار في الصفات الإلهية على صفة الأكرمية والتعليم، وفي الحقيقة التعليم هو العلة في هذه الأكرمية. يعني لو أخذنا النسبة بين الأكرمية وبين التعليم، فإن التعليم هو العلة الحقيقية التي جعلت هذا النص يصف الذات الإلهية المقدسة بأنه الأكرم. فإذا الصفة المميزة التي أعطت لله سبحانه وتعالى هذه المكانة المرموقة الخالقية والربوبية، لأن هذه الصفات الثلاث التي جاء التأكيد عليها في هذه السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك الذي خلق، ربك الأكرم، هذه هي أهم الصفات التي ذكرت في هذه السورة. ثلاث صفات، أربع صفات، من هذه الصفات الأربع الأكرمية جعلت على أساس أنها نتيجة طبيعية وصفة منتزعة ومأخوذة من تعليمه سبحانه وتعالى للإنسان الذي لم يعلم شيئا ولا يعلم شيئا. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني الإنسان الجاهل المطلق، الجاهل المطبق في الجهل، يرتقي إلى أن يكون عالما بالتعلم، بالتعلم يصبح عالما، فيصبح قادرا طبعا يتكامل في مسير الاقتدار حتى يصل إلى ما لا يتصوره الإنسان في الحالات الاعتيادية. إذا أخذنا هذه المضامين التي جاءت تفاصيلها في القرآن الكريم وجاء ولخصت في بعض الأحاديث، عبدي أطعني أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. كيف يرتقي الإنسان إلى هذا المرتقى بحيث يكون وجها لله، يكون اسما من أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، على الأساس الفهم الدقيق للروايات التي تكلمت عن هذا المضمون. نحن وجه الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نحن وجه الله، كل شيء كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني هذه الخصائص والميزات كيف يرتقي إليها الإنسان؟ القرآن الكريم يفتح هذا الطريق بأنه طريق العلم. طبعا أي علم، بأي مستوى هذا العلم يكون، في أي مجال، هذا بحث له تفاصيله التي جاءت في آيات القرآن الكريم. فالقرآن الكريم بتأكيده هنا على أن الإنسان المخلوق الجاهل يبلغ مرتبة بحيث يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه أكرم الأكرمين لأنه أفاض عليه العلم. هذه هي النقطة الجوهرية في هذه السورة المباركة. يعني إذا تجاوزنا موضوع القراءة باعتبار أن القراءة أمر إلهي للإنسان ووسيلة للوصول إلى العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة مرتبة والقراءة مرحلة لتحصيل العلم، لأن الإنسان بقراءته للقرآن الكريم، بقراءته لما يعلم، لما يكتب له، لما يعطى، هذه القراءة تفتح ذهنه، تفتح عينيه، تفتح قلبه على محتويات هذا المقروء. ومحتويات هذا المقروء هو ذلك العلم، هو ذلك النور الذي يسلح به الله سبحانه وتعالى الإنسان. العلم سلاح، هذا السلاح يقوى به الإنسان، كما أن الله سبحانه وتعالى بكونه عالما بحقائق الأشياء، بحقائق الأمور، عالم الغيب والشهادة، عالم بما كان ويكون، بهذا العلم الله سبحانه وتعالى يدير أمر الكون ويكون حيا قيوما قادرا على كل شيء. يعني لولا هذا العلم، لو هذا العلم أخذ من الإنسان ولو جدلا لم يكن هناك مدير عالم كيف يستطيع أن يقوم بإدارة ما يوكل إليه. حينما يسحب العلم من الإنسان يتبدل العلم إلى الجهل، حينما يفقد الإنسان هذا الكمال يفقد سلاحه الحقيقي. ومن هنا نلاحظ أن هذه السورة كأنها خصصت لتأكيد هذه الحقيقة التي جاءت في هذه الآيات الخمس الأولى، المقطع الأول. الشاهد الآخر ما عدا هذا التحليل، التطبيق القرآني لهذه الحقيقة، أن الإنسان بمجرد أن يحصل على شيء يتصور أنه العلم وليس علما حقيقيا. يعني بمجرد أن يفتقد العلم ويدخل ويبقى في حوزة الجهل، هذا الإنسان حتى لو تصور نفسه عالما فإن هذا الإنسان سوف ينحرف وسوف يندحر هذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى عقب على هذه الآيات الخمس الأولى بقوله تعالى كلا. هذا المقطع الثاني وهو موضوع بحثنا اليوم، وهذه البداية كانت مدخل لندخل إلى المقطع الثاني بعد أن انتهينا من تفاصيل المقطع الأول. بهذه المقدمة ندخل إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذه الآيات الثلاث تضمنت بيان حقيقة جديدة، وهذا علم إلهي أيضا، أن الإنسان كيف ولا بد له أن يكتشف ضعف نفسه. نقاط الضعف في الإنسان، أهم نقطة في ضعف الإنسان، في وجود الإنسان لتعتبر نقطة ضعف، هو أن يفتقد العلم المطلوب. ويستبدل هذا العلم المطلوب بالجهل، ولو كان يتصور أنه علم، يعني ولو كان معتقدا بأنه عالم، لكنه ما دام أنه مجانب للواقع ومخالف للواقع يتخيل أنه عالم، فإذن هو جاهل. هذا الإنسان بمجرد أن يجهل حقيقة نفسه أنه فقير إلى الله، يتخيل الغنى، يطلب الغنى فيشعر بأنه غني. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه الرؤية كلهم يقولون وأجمع وأطبق المفسرون على أن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية، وإنما هذه رؤية قلبية. الرؤية القلبية هي العلم، هو أن يرى، يعني ينظر، يعتقد، يرى نفسه مستغنيا عن الله، طالبا للغنى. كيف يطلب الغنى؟ يطلب الغنى بالعلم. يعني الإنسان حينما يتعلم يصبح غنيا، يتعلم كيفية تحصيل المال، يتعلم كيفية التكامل، يتعلم كيفية إدارة الحياة، يتعلم كيف يصل إلى ما يحتاج إليه. وحينئذ هذا الإنسان بحصوله للعلم يصبح غنيا حقيقة، يعني يستغني بالعلم، يستغني عن كثير من الأمور. العلم غنى هنا. فالإنسان الذي يطلب العلم هو يطلب الغنى، فإذن هو في طريقه لأن يكون غنيا. فإذن هو يستغني عمن؟ يستغني عن الله سبحانه وتعالى، وهو في واقعه أحوج ما يكون إلى الله. الإنسان الذي يكون أحوج ما يكون إلى الله فيشعر أنه غني عن الله، هذا الشعور طبعا هذا شعور يشبه العلم، لأنه يعتقد، لأنه يرى، يعني يتصور أنه اكتشف هذا الواقع وهو أنه غني والحال أنه فقير. هذا الإنسان بمجرد أن يصل إلى هذا التصور، يعني إلى هذا الذي يشبه العلم وهو ليس بعلم، أن رأى نفسه مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى، هنا نقطة التحول، نقطة الاندحار، نقطة الانكسار. الإنسان بدل أن يتكامل ينحط ويتسافل، وفي الحقيقة يخسر كل شيء. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بمجرد أن يرى نفسه مستغنيا عن الله طالبا للغنى، وقد أخطأ الطريق، ولكنه أصبح يعتقد بغناه وأنه غني عن الله سبحانه وتعالى وأنه مستغن عنه سبحانه وتعالى، بمجرد هذا التصور وهذا التخيل وهذا الاعتقاد الذي هو يشبه العلم، الجهل المركب فيه شبه بالعلم من حيث أنه يتضمن الاعتقاد، ولكن اعتقاد بشيء مجانب للواقع ومخالف للواقع. ومن هنا يختلف عن العلم. العلم والاعتقاد التصديق بشيء مطابق للواقع، بينما إذا اعتقد بشيء مخالف للواقع هذا يشبه العلم وليس بعلم. يتخيل أنه غني وهو أفقر ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. فالنص القرآني بهذه الصورة يعطينا تطبيق للحقيقة السابقة، أن العلم الحقيقي هو غنى، ولكن ما يشبه العلم هذا ليس غنى، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يحسبه، يتخيل. هنا أيضا هذا تخيل أنه وصل إلى الغناء وهو في غاية الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنص القرآني بهذا التأكيد، كلا، أداة زجر وأداة نهي. لا يتصور أحد أن هذا العلم الذي هو سلاح، الذي هو قوة، الذي هو كمال للإنسان، أن هذا العلم متى ما حصل عليه الإنسان أصبح غنيا، وبمجرد أن يفتقده ويحصل على ما يشابهه يكون فقيرا. الشاهد على ذلك هو أن هذا الإنسان يطغى بمجرد أن يتخيل أنه عالم. أما إذا كان عالما حقيقة، يعني عالما بفقره إلى الله، إن إلى ربك الرجعى، عالم بأنه مخلوق، عالم بأنه يرجع إلى الله، عالم بأن الله رقيب عليه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا علم بذلك، ألم يعلم؟ لاحظوا التأكيد على العلم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا كان يعلم بأن الله يرى سوف يكف عن الغي، عن الضلال، عن النفاق، عن الكفر، عن الشرك، عن كل هذه الآفات وكل هذه الأمراض، سوف يقلع الإنسان بمجرد أن يعلم بأن الله يرى. فإذا هناك مجموعة من العلوم أو مجموعة من المعلومات لو حصل عليها الإنسان لأصبح راشدا، لأصبح مهتديا، لأصبح قادرا على أن يتسلق قمم الكمال في هذه الحياة الدنيا، وبمجرد أن يفتقدها ويستبدلها بالجهل، يستبدلها بعدم العلم، وإن كان يعتقد بأنها علم لكنها لا تغني، لأنه يفقد هذا السلاح، حينئذ نجد أن هذه الآيات الثلاث في الحقيقة هي مصداق وتطبيق لما قررته الآيات الخمس الأولى، بأن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين لأنه أفاض العلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، وبهذا التعليم أصبح الله أكرم الأكرمين، وأصبح الإنسان المتعلم هو ذلك الكائن الذي تكرم الله عليه بالعلم وتكرم عليه بالغنى الحقيقي. وبمجرد أن يفتقد الإنسان هذا الغنى، يعني هذا العلم، يصبح فقيرا حقيقة، فقيرا لأنه جاهل، لأنه فقد هذا رأس المال الحقيقي الذي يعطيه القدرة على فهم حقائق الأشياء. الحمد لله. وهكذا في الحقيقة ندخل إلى المقطع الثاني من خلال تقرير هذه الحقيقة، أن العلم كمال، ولكن لهذا الكمال آفات جانبية، صح التعبير، طبعا التعبير غير دقيق، لهذا الكمال، لهذا العلم الذي يكتسبه الإنسان، لو اكتسبه اكتسابا حقيقيا لتكامل به، ولكن الإنسان يستغل أو يسيء الاستفادة من العلم، بمعنى أنه يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء أخرى ويتصور أنه عالم بها، فيكون علمه المحدود بحيث يتصور أنه علم لا محدود، أو يتصور أنه علم كل شيء يحتاجه وهو جاهل بكثير من الأشياء، ومنها جهله بأنه جاهل، ومنها جهله بأنه جاهل. يعني هذا في هذه الآية في الحقيقة هنا جهل موجود مسيطر على الإنسان، جهل بشيء واحد، رغم أنه يملك علوم كثيرة لكنه جهل شيئا واحدا، هذا الجهل أصبح مفتاحا للسقوط، وهذا الجهل وهو عدم علمه بأنه محتاج وفقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل مراحل الحياة، في كل لحظات الحياة، في كل آناته هو محتاج وفقير إلى الله سبحانه وتعالى. فبمجرد أن افتقد هذه المعلومة ورأى نفسه مستغنيا عن الله بمجرد هذا الجهل، يعني جهل بحقيقة واحدة، هذه حقيقة مفتاحية أن الإنسان فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الجهل بهذه الحقيقة يكفي لأن يرتطم الإنسان ويسقط سقوطا حقيقيا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لأن الطغيان يؤدي بالإنسان إلى الدمار. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالطغيان في الحقيقة هو تلك القمة التي يصل إليها الإنسان ليسقط منها، من هذا الشاهق، من هذه القمة يسقط إلى الوادي ويندحر وينتهي كل شيء للإنسان. هذه هي الحقيقة المهمة التي أرادت هذه السورة أن تقررها، أنه إلى جانب هذا العلم هناك آفة وهناك خطر. ليس الخطر من العلم، ليس الخطر في كونه عالما، لا، لأنه استبدل العلم بالجهل واستخيل بأنه عالم، وهذا هو حقيقة الجهل وعين الجهل. فهذا الإنسان الجاهل يسقط في وادي الطغيان ولا بد من علاجه. هنا تأتي الآيات التالية في هذه السورة وآيات أولى، يعني ثلاث آيات في هذه السورة تتكفل وتتضمن طريقة العلاج، معالجة هذه الآفة وهذه المشكلة التي يرتطم فيها الإنسان في حياته الدنيا، رغم أنه يولد جاهلا فيتعلم، ولكن يأخذه البطر، يأخذه الزهو، يأخذه العجب، أو يأخذه الكبرياء، فيفتقد أشياء حقيقية يجهلها، ويعلم أو يتعلم كثير من الأشياء، ولكن تلك العلوم لا تغنيه ولا تفيده ما دام هو جاهلا بأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. لأن العلم بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى يمهد له ويهيئ له طريق الكمال وطريق التكامل إلى الله سبحانه وتعالى. وبمجرد أن يغفل عن هذه الحقيقة ويجهل، هنا الإنسان يفتقد طريق الكمال ويبتعد عن طريق التكامل، وبالتالي يسقط هذا الإنسان. ولهذا نجد النص صريح صارم وقوي ولاذع، كما يقال لاذع، يعني فيه لدغة للإنسان، الإنسان المتعقل، الإنسان النبيه، حينما يقرأ كلا أداة ردع وزجر، كلا لا تقع في هذا الوادي، لا تسقط أيها الإنسان، أيها المتعلم، أيها الطالب المتعلم الذي جاء ليطلب العلم بكل شيء ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإنسان انتبه، انتبه، لا تسقط في هذا الوادي. إن الإنسان ليطغى قاعدة عامة، أن رآه استغنى، لأن هناك علم إذا افتقده الإنسان فسوف يسقط، وهو علمه بفقره إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء وفي كل مجال وفي كل المراحل. وطبعا هذه الآفة تحتاج إلى علاج، والقرآن الكريم يقدم علاجها بقوله تعالى إن إلى ربك الرجعى. وننهي الكلام في هذا اليوم في هذا المقطع، وإن شاء الله هناك بحوث وتعليقات في هذا المجال ينبغي أن نستفيدها من النص القرآني الكريم الذي جاء للإنسان بينبوع غني لا ينتهي، وهو هذه المعرفة الإلهية في القرآن الكريم التي جاءت في خصوص هذه السورة الأولى، وهي سورة الإنسان كما قلنا يمكن أن تسمى، وسورة القلم كما سميت، وسورة التعليم، وسورة تعريف الإنسان بحقيقة نفسه وتعريف الإنسان بالحق بالذات الإلهية المقدسة المباركة التي أفاضت على الإنسان الحياة والكمال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.